السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قال الإمام المصنف أبو محمد بن عيسى أبو عيسى الترمذي رحمه الله في كتابه الجامع في كتاب السير عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، باب ما جاء في أهل الذمة يغزون. انتهينا منه. أي طيب، كانت فيه مسألة قبل أسبوع وعشرة أيام نرجع إليها إن شاء الله. باب ما جاء في أهل الذمة يغزون مع المسلمين، هل يسهم لهم؟ ذكر قال حدثنا الأنصاري أنه قال حدثنا معن، وهو ابن معن بن عيسى تلميذ مالك رحمه الله، عن الفضيل بن أبي عبد الله، فضيل بن أبي عبد الله المدني من الثقات المعروفين، عن عبد الله بن نيار الأسلمي ثقة، عن عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج إلى بدر حتى إذا كان بحرة الوبر لحقه رجل من المشركين يذكر منه جرأة نجدة، نجدة يعني شجاعة، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ألست تؤمن بالله؟ قال: لا. قال: ارجع فلن أستعين بمشرك، لن أستعين بمشرك ما قلة عدد المسلمين في تلك الأيام، خاصة يوم بدر، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: لن أستعين بمشرك. نعم. ثم جاء في رواية أنه أعاد عليه النبي صلى الله عليه وسلم، أعاد على النبي صلى الله عليه وسلم أن يشترك مع المسلمين، فقال أعاد عليه النبي صلى الله عليه وسلم: ألست تؤمن بالله؟ قال: لا. أخيرا قال: أؤمن بالله. فأذن له النبي صلى الله عليه وسلم بالغزو. الذي يقال في هذا لن أستعين بمشرك، لن تأبيد، فما حكم الاستعانة بالمشرك ضد الأعداء؟ هذه مسألة في الحقيقة لا شك، وأنتم تعرفون أنها وقعت الواقعة في هذه الأيام وهذه السنين الماضية، وحصل الاستعانة بالكفار على فتوى العلماء. فمن هنا يقولون أن هناك قد يكون يوثق، إذا كان العدو، إذا كان الكافر يوثق به بإخلاصه للمسلمين ووفائه بعهد المسلمين، فجازت الاستعانة به. وإلا في الحقيقة أستعين بمشرك، هذه كلمة كبيرة جدا، لن للتأبيد، للتأبيد يعني بأي حال لا نستعين بمشرك. وقعنا الفتوى حصل، ولا شك أن فتوى العلماء رحمة الله مبني على المصلحة، ومبني على ما رأوا أنه دفع الخير، دفع الشر الذي كان قادما عليهم، بأن يستعان بمشرك وهو بشروط وكذلك بعهود وكذا وكذا. فما دام أجازوا لا ينبغي أن يقال إن هذا كان غير يعني جائز أو غير مباح، وإن كان بعض المشايخ اختلفوا فيه، فغفر الله للجميع، غفر الله للجميع. ثانيا، إذا كان اشترك الكافر في الغزو مع المسلمين، قالوا هكذا تكلموا، معناه أنهم كانوا يستجيزون، والله أعلم. قال: لكن الروايات التي جاءت ليست هي متصلة صحيحة، أن هناك يهود قد يكون غزوا مع النبي صلى الله عليه وسلم. انظروا ماذا قال في الحديث، كلام أكثر من هذا، وهو الذي ذكرت أنه أعاد على النبي صلى الله عليه وسلم لأن يدخل في الغزو، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ألست تؤمن؟ قال: لا. أخيرا قال: أؤمن بالله. فأجاز له النبي صلى الله عليه وسلم. هذا حديث حسن غريب، والعمل على هذا عند بعض أهل العلم، قالوا لا يسهم لأهل الذمة وإن قاتلوا مع المسلمين العدو، وإن قاتلوا معناه أن هناك أجازوا القتال إذا كان وثقوا بأهده ووفائه بأهده، لأن المشرك في الحقيقة لا يؤمن جانبه، ربما إذا كان هو في داخل صفوف المسلمين ربما يعني جاء عليه غيرة دينه فربما يقتل المسلمين من داخل الصفوف، ولذلك ينبغي أن يحذر منه على هذا. لكن العلماء الذين أجازوا قالوا حتى لو أمن جانبه وأجيز له فلا يسهم له مثل المسلمين، سهم لا يكون سهم المسلمين، وإن قاتلوا مع المسلمين سهم مع المسلمين. ورأى بعض أهل العلم أن يسهم لهم إذا شهدوا القتال مع المسلمين. ويروى عن الزهري أن النبي صلى الله عليه وسلم أسهم لقوم من اليهود قاتلوا معه. هل ثبت؟ لم يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم أن اليهود قاتلوا مع النبي صلى الله عليه وسلم. والزهري طبعا مراسله كالريح ضعيفة. قال حدثنا بذلك قتيبة بن سعيد أنه قال أخبرنا عبد الوارث بن سعيد أن عزرة بن ثابت عن الزهري. هذا حديث يعني الزهري ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم وليس بصحيح. فالمسألة جاءت على أنه أجاز العلماء أن يقاتل على مشرك مع المسلمين أو أهل الذمة من المشركين مع المسلمين، لكن يسهم لهم أو لا يسهم. ما تكلموا في مسألة لن أستعين بمشرك، إلا أن تفاصيل أقوال الأئمة يوجد فيها أنه إذا أوثق بوفائه وعهده ولا يخون المسلمين فيجوز أن يقاتل مع المشركين مع المسلمين. فإذا قاتل مع المسلمين هل يسهم له لا أو لا يسهم؟ هذه مسألة أخرى. فإذا كان بالحقيقة رأى أنه نحن نعرف أن تأليف القلب له معنى لغير المسلم ومصرف من مصارف الزكاة مؤلفة قلوبهم، فإذا رأى الإمام المسألة ترجع إلى الإمام، إذا رأى الإمام أن يسهم له مثل سهم المسلمين فجاز له، أو كما جاء في أنه يحذى شيء يرضخ شيئا يعطي قدرا معلوما وليس بلازم أن يكون مثل المسلمين، قد يكون أكثر من المسلمين أيضا، كل هذا يرجع إلى ولي أمر المسلمين. نعم. ثم بعد ذلك قال حدثنا أبو سعيد الأشج أنه قال حدثنا حفص بن غياث الإمام قال حدثنا بريد بن عبد الله بن أبي بردة عن جده أبي بردة عن أبي موسى رضي الله عنه قال قدمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم في نفر من العشاريين خيبر فأسهم لهم مع الذين افتتحوها. هذه مسألة أخرى، إذا كان هناك غزوة من المسلمين وفتحوا مدينة من مدن الكفار وغنموا غنائم، ثم لحق بعض المسلمين الذين وفدوا على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى المسلمين، جاءوا بغرض القتال ولكن فاتهم القتال، ففي هذه الحالة الأمر راجع إلى رأي الإمام، إذا رأى أن يعطيهم إن شاء الله ويسهم لهم مثل سهم المسلمين أو يعطيهم شيئا. وعلى هذا اختلف العلماء. قال ابن بطال لم يقسم النبي صلى الله عليه وسلم في غير من شهد الوقعة إلا في خيبر، فهي مستثنات من ذلك فلا تجعل أصلا يقاس عليه، فإنه قسم لأصحاب السفينة لشدة حاجتهم. هل قسم؟ أيضا ليس بلازم أن يكون قسم، أعطاهم شيئا على قدر حاجتهم. فالمسألة والله أعلم أنه يرجع، وولي أمر المسلمين إذا رأى محتاجا يجب ألا يتركه من غير إعانة، فلعله يعين بأكثر من سهم المسلمين أو بسهم المسلمين. هذا كله إن شاء الله يكون في تخويل أمير المؤمنين. نعم. باب ما جاء في الانتفاء بآنية المشركين. قال حدثنا زيد بن أخزم الطائي من الثقات قال حدثنا أبو قتيبة مسلم بن قتيبة قال حدثنا شعبة عن أيوب عن أبي قلابة معروفون أولئي عن أبي ثعلبة الخشني قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قدور المجوس فقال أنقوها غسلا واطبخوا فيها واطبخوا طبخ يطبخوا أو يطبخوا يطبخوا بالضم لأنه يطبق القدرة يضم القدرة. ما كملت. قال ها أين والذين فتحوا فأسهم لنا مع الذين افتتحوها. قال هذا حديث حسن غريب والعمل على هذا عند بعض أهل العلم. قال الأوزاعي من لحق أوزاعي إمام أهل الشام قال من لحق بالمسلمين قبل أن يسهم للخيل أسهم له. وبريد يكنى أبا بريدة وهو ثقة وروى عن سفيان الثوري وابن عيينة وغيره. يعني هو قال من لحق بالمسلمين قبل أن يسهم للخيل أي للغزاة الذين اشتركوا في فتح المدينة فيسهم لهم. أما إذا أسهم وقسمت الغنيمة الظاهر لا يكون، لكن بقي الخمس لله ولرسوله يجب يعني من الممكن أن يكون معونتهم من هذا الخمس إذا كان قد قسمت الغنيمة. هنا سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قدور المجوس، قال أنقوها غسلا واطبخوا فيها، ونهى عن كل سبع وذي ناب. وقد روي هذا الحديث من غير هذا الوجه عن أبي ثعلبة، ورواه أبو إدريس الخولاني عن أبي ثعلبة، وأبو قلابة لم يسمع من أبي ثعلبة. هنا قال الرواية التي سردها الإمام عن أبي قلابة عن أبي ثعلبة الخشني قال لم يسمع، وأبو قلابة لم يسمع من أبي ثعلبة، فإذا يفقد شرط الصحة ما رواه عدل تام الضبط، وهو عدل تام الضبط غير متصل السند، فهنا شرط فقد شرط الاتصال فإذا يكون ضعيفا. إلا أنه لما عرفت الواسطة، انظروا أبو قلابة لم يسمع من أبي ثعلبة إنما رواه عن أبي أسماء الرحبي عن أبي ثعلبة. فأبو أسماء الرحبي هو عمرو بن مرثد الرحبي، عمرو بن مرثد أبو أسماء الرحبي من الثقات، فإذا كان رواه عن أبي أسماء الرحبي وفي بعض الأحيان يلخص أو يختصر الراوي الرواية فلم يذكر وعرفت الواسطة، فإذا الرواية صحيحة إن شاء الله بذاتها، ثم توافقها روايات أخرى كثيرة فيكون صحيحا لغيره إذا كان الحكم الدقيق في هذا الإسناد عن أبي قلابة عن أبي ثعلبة. لكن ما دامت الواسطة قد عرفت وروي بهذه الواسطة تكون الرواية صحيحة. قال حدثنا أيضا طريق آخر، قال حدثنا هناد أنه قال حدثنا ابن المبارك وعبد الله المبارك الإمام عن حيوة ابن شريح. حيوة ابن شريح معروف، حيوة ابن شريح ابن صفوان التجيبي أبو زرع المصري من الثقات الزاهدين كما ذكر، يروي عنه الإمام الزاهد ابن المبارك قال سمعت ربيع ابن يزيد الدمشقي ثقة يقول أخبرني أبو إدريس الخولاني عايد الله بن عبد الله ولا عبيد الله، عايد ابن ابن عبيد الله، قال سمعت أبا ثعلبة الخشني يقول أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله إن بأرض قوم أهل كتاب نأكل في آنيتهم، قال إن وجدتم غير آنيتهم فلا تأكلوا فيها، فإن لم تجدوا فاغسلوها وكلوا فيها. هذه الرواية أيضا موافقة لرواية أبي ثعلبة الخشني السابقة، وهذه الرواية أيضا عن أبي ثعلبة الخشني، فالروايات صحت في هذا المعنى أنه روايات أواني الكفار وإن كانوا مجوس، أما أهل الكتاب كما جاء في حديث عدي بن حاتم في صحيح البخاري يا رسول الله إنا بأرض قوم أهل كتاب أفنأكل في آنيتهم، قال فإن لم تجدوا غيرها فأغسلوها وكلوا فيها. فيكون المجوس أيضا هم غير أهل الكتاب، ما ذلك قال أنقوها غسلا. وأما الظاهر ما دام هم أهل الكتاب أيضا مشركون ومجوس مشركون، وهل يعني يساقون مساقا واحدا في أحكام الشريعة، أن جاء في الحديث ضعيف والناس يذكرون ويستدلون الفقهاء أنه سنوا بهم سنة أهل الكتاب غير آكلي ذبائحهم وناكحي نسائهم. هذه الرواية لم تصح، لم تصح. فعلى كل حال الحديث يدل حتى لو كان مجوسي إذا كان هناك قدور أو أشياء التي يستعملونها من الأواني ومن المزاود ومن مزاود الماء أيضا التي لا يدخل فيه أو لا تدخل فيه النجاسات. أما إذا كان القدور مثلا فيذبحون فيها ربما لحم الخنزير وغيره وليس بباين فيه، على كل حال فيغسل ويوكل فيها إن شاء الله. يفترق حكم أهل الكتاب أنهم إذا طبخوا في أوانيهم ودعونا على طبخهم وعرفنا أن هذا طبخ ليس فيه حرام وذبيحتهم ذبيحة الحلال على طريقة الإسلام والمسلمين فجاز أكله، ليس على العموم مطلقا كما يقول بعض العلماء أن طعامهم وإن كان على طريقة الذبح غير إسلامي، حتى أن هناك في الحقيقة بعض الفتاوى توجد وهذه ينبغي أن يكون فيها نظر، أنه لابد أن نعرف أن هؤلاء يذبحون على طريقة أهل الكتاب الذين كانوا يذبحون في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. أما الآن فهم الله أعلم، يعني وإن كان ينسب بعضهم أكثرهم كلهم ملاحدة أنهم ليس لهم دين في الحقيقة، إنما يتعصبون للمسلمين ويبقون قبلتهم وكعبتهم هؤلاء الذين هم قساوسة في الحقيقة، أكثرهم لا يؤمنون بهم، الإلحاد فاش فيهم، فلا ينبغي أن يكون حكمهم حكم أهل الكتاب، وخاصة ذبيحتهم إذا كان على غير طريقة الإسلام. أنا رأيت ناس قدموا لنا صور أنهم يأتون حتى الذين يقولون ذبح بطريقة إسلامية، ذهب شخص وفتش هذه المسائل كلها، يأتون بالغنمة ويضعون على شيء كأنه يعني مثل الخشب، ويأتي أحد منهم فيضرب ضربة واحدة فالرأس على جهة والجسم على جهة ويسلخون، وهم كأنهم مسلمون باينين أنهم مسلمين يفعلون هذا الفعل. هذا موجود في تحقيق بعض الناس تسرب إليه مدخل وصور، فبالحقيقة ينبغي الاحتياط شديد جدا في هذه المسألة. الزيوت أيضا قبل مدة طويلة، وكنت عند الشيخ ابن باز رحمة الله عليه، جاء واحد من الإخوان اللي درس معنا في الجامعة الإسلامية قديم، كان يكون في بلجيكا، كان هناك دخل قال أنه لبس لباس أحدهم، هم مغاربة هو مغربي يشتغلون فيه، فاستعار لباسه ودخل كأنه عامل فيهم، فيقول أول هذه الزيوت التي تأتي باسم مازولة باسم كذا، قال والله رأيت أول ما يأتي في المدخل وهناك مكان كبير تحته بير كأنه وحديد لوحات حديدية تأتي وتسقط عليه من كل أنواع الرؤوس، قد يكون خنزير قد يكون غنم قد يكون بقر قد يكون يعني حتى الحصان وغيرها، بعض الأحيان تأتي وهي ميتة في حينها هكذا، ثم بعد ذلك يذهبون فيطحنون، وبعد الطحن يجري دم مخ كله في مثل النهر، ثم يغلي في مكان، بعد الغلي يصفون وتصفية وكذا وكذا، ثم تفترق الطرق هي نفسها يسمون بأسماء مختلفة ويعبون في قوارير، ويحلف وكتب تقرير عند الشيخ ابن باز ويحلف أني رأيت بأم عيني هذا، وهو كان داعية هناك في بلجيكا من قبل الشيخ ابن باز رحمة الله عليه. فالمسائل هذه صعبة جدا، أن المسلمين قد يتيمونهم حلال، كذلك حتى رأوا أنهم كانوا يطحنون، خاصة لا ينبغي أن يوكل هذه المفرومات، لحم مفروم الذي يأتي من الخارج أنه يفرمون كل شيء فيها ميت وغير ميت والحمار والأي شيء ويرسلون إلى بلاد الإسلام. ثالثا لعلكم رأيتم أن أحد وزير الغذاء والإيس الأردني كان ذهب إلى بعض المدن التي تصدر تصدر سمك فيلة، فيلة هذه الشرائح. قال فرأيت أن هذه المنطقة التي يعني يأخذون منها هذه السمك اللي يصدرون عندنا، هذه منطقة محظورة أكلها، أكل سمكها هناك، وهي كلها نفايات من كل أنواع يرمى هناك. فالشركة شركة تعاقدت مع الحكومة بأنها تصيد هذه وتحرق وتبيد، لكنهم يجعلون لها فيله ويرسلون إلى بلاد الإسلام والمسلمين، وهي مسمومة قد تكون لأنها كلها في مياه سامة وأشياء من هذا. فالله المستعان، ينبغي للمسلمين أن يكونوا حذرين. والأدوية التي يرسلون، الأدوية نفسها التي يرسلونها هنا، واحد جاءني طبيب من بريطانيا وأنا أشتكي الركبة، فكان أرسل لي واحد من هناك بعض الحبوب، هذا قبل يمكن 10 سنوات أو 15 سنة، فجاء في البيت فقلت له أنا آكل هذه الأدوية، من أين اشتريت؟ قلت له أرسل لي أحد من بريطانيا، هو بريطاني طبيب ماهر جدا عظامي عظام، فقال لي نعم إذا طلبت الدواء فاطلب من هناك، وإلا بهذا الاسم إذا كان يوجد هذا الدواء لا تأكله، لأن فيه أشياء يفسد الكلى ويفسد حتى يبيعه، إذا أمرضك بجهة أعطاك شيئا من الفائدة في وجه أو ألم الركبة، فربما يستفيدون بإمراضك في كليتك في كبدك في كذا. هذا طبيب بريطاني جالس مسلم أصله الهندي أو باكستاني كبير السن، قال لي هذا الكلام، قال إذا جاء بهذه من هذه الشركة في البلاد الإسلامية لا تشتري منها، لأن فيه يختلط أشياء كثيرة جدا. هذه حقائق على كل حال، لا تقولوا كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع، هؤلاء الخبراء ذكروا هذا الشيء، الله المستعان. فيجب على المسلمين أن يصنعوا بنفسهم، والحمد لله إمكانيات موجودة الحمد لله، ولا يعتمدوا على غيرهم في هذه الأشياء التي هي يتعلق بصحة المسلمين. فإذا على كل حال الحديث واضح جدا، أنقوها غسلا واطبخوا فيها، ونهى عن كل سبع وذي ناب. الحديث جاء من عدة طرق، كذلك تغسل عانيتهم لأنه ربما يكون فيه أكل شيئا حراما، شرب الخمر لا يكون يبقى فيه شيء من الأثر، كذلك إذا كانت دهنيات مما يأكلون من لحوم الخنزير وغيره ما ذلك ينقونه تنقية إن شاء الله، يغسلونها ويأكلون فيها، هذا ليس فيه إن شاء الله حرج. نعم. ثم بعد ذلك قال باب في النفل. النفل في الحقيقة هو جزء غنيمة أو الأنفال، يسألونك عن الأنفال، النفل بمعنى الغنيمة التي يحصل على العدو، لكن أو من العدو، لكنه قد يعطي الإمام شيئا لبعض الناس لبعض الأعمال التي أمر بالقيام بها شيئا زائدا الآخرين، فأيضا يسمى نفلا أي زيادة. قال حدثنا الذي يعني هي يخص بعض الغزاة، والحديث يأتي يوضح هذا معنى النفل هنا، والنفل عامة الغنيمة كلها، يسألونك عن الأنفال الغنيمة، واعلموا أنما غنمتم فأن لله خمسه وللرسول إلى آخره، فالغنيمة والنفل بمعنى واحد. والنفل الزيادة الذي يعطي أمير المؤمنين أمير الجيش لبعض المسلمين، ما حكمه؟ قال حدثنا محمد بن بشار وهو بندار، قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي أنه قال حدثنا سفيان عن عبد الرحمن بن الحارث، عبد الرحمن بن مهدي رأي أن سفيان هو سفيان الثوري، عن عبد الرحمن بن الحارث، وعبد الرحمن بن حارث بن عبد الله بن عياش بن أبي ربيعة صدوق، عن سليمان بن موسى وهو أيضا صدوق، وهو الذي يلقب به الأشدق، سليمان بن موسى الأشدق الأموي، عن مكحول عن أبي سلام ممطور، ممطور الحبشي ثقة، عن أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه، عن عبادة بن الصامت أو أبي أمامة بن السهل بن أبو أمامة بن السهل بن الصامت، نعم أبو أمامة، عن عبادة بن الصامت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينفل في البدأة الربع وفي القفول الثلثا، الحديث هذا إن شاء الله ومن حيث الإسناد إذا كان انفرد بهذا المعنى فهو ضعيف، لأن مكحولا لم يسمع من أبي سلام، وهو كان يرسل كثيرا مكحول، وهو مكحول بن سهراب أظن اسمه هكذا، وهو يعني تابعي ثقة، إلا أنه كان يرسل ممن لم يسمع، فلم يسمع عن أبي سلام، ولذلك ضعفوا هذا الحديث، ولكن له متابعات والشواهد يحسنه لغيره، فالحديث حسن لغيره. ومعناه قال: وفي الباب عن ابن عباس وحبيب بن مسلمة ومعن بن يزيد وابن عمر وسلمة بن الأكوع، وحديث عباده بن الصامت حديث حسن، وقد روي هذا الحديث عن أبي سلام عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، يعني أبي سلام ليس عن عباده، عن رجل. وهذا شأن المبهمات، والمبهم يعرف بمجيئه من طريق آخر، فإذا جاء عن أبي سلام عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لم يجدوا إلا عن عبادة بن الصامت، فقالوا هو عبادة بن الصامت، وهكذا على كل حال. وكتاب المستفاد من مبهمات المتن والإسناد للعراقي رحمه الله، هذا كتاب مهم وينبغي أن يتتبع ويضاف عليه، يضاف عليه، حقق الكتاب الظاهر لكنه يمكن أن يضاف عليه شيء لأنه لم يستوعب، لكنه الآن في هذا الزمان يمكن أن يضاف على مثل هذا، خاصة بالاستعانة بالحاسب العالي. عن أبي سلام عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، إذا كان يوجد غير عبادة بن الصامت فيقال لعله كذا ولعله كذا، والشك في الصحابي لا يضر فيه شيء إذا كان يدور بين الصحابة، الحديث يدور على الصحابة. قال: حدثنا هناد أنه قال: حدثنا ابن أبي الزناد عن أبيه عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة وابن مسعود عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم تنفل سيفه ذا الفقار يوم بدر، وهو الذي رأى فيه الرؤيا يوم أحد. الحديث السابق أنه كان ينفل في البدعة الربع وفي القفول الثلث، تفسيره في الحقيقة على ما قال الخطابي رحمه الله: البدعة ابتداء السفر للغزو، يعني إمام يريد أن يغزو، أو النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يغزو تبوك، فأصل وجهة الجيش إلى تبوك، لكنه إذا نزل في منزل فرأى من بعض الأعداء أو من بعض القبائل الخوف، فأرسل ناسا، مقصود سرية من أفاضل السرايا، قالوا لأنه سرية تسمى سرية لأنه يرسل فيها ناس من أفاضل الجيش، فأرسل جيشا حتى يفتحوا هذه القرية إذا كان يخاف منهم، فهم الجيش العام نازل، وأرسل 40 شخصا أو 100 شخصا مثلا، فإذا غنموا شيئا فالربع كان يخص لهم خاصة، وباقي الغنيمة يكون للمسلمين عامة معهم، هذا خاصة لهم، ثم يسهم لهم مال آخرين أيضا في الغنيمة. هذا في البدعة كان يخص لهم الربع، لأن في البدعة يكونون نشطاء ولم يقابلوا العدو. وفي القفول الثلث، يعني إذا كان راجعا المدينة بعد غزوة، وهناك قد يكون بعضهم فيه إعياء وتعب والإثخان بالجراح وكذا، وفي هذه الحالة إذا أرسل سرية لقبيلة أو لقوم يخاف منهم فذهبوا وفتحوا تلك الغنيمة، فكان يعطي هؤلاء المرسلين من السرايا ثلثا لهم من جملة الغنيمة، والباقي يرد إلى الغنيمة العامة، ولما يسهم لهؤلاء أيضا مع الآخرين. نعم، هذا معناه كان ينفل في البداءة الربع وفي القفول الثلث. قال الخطابي: البداءة ابتداء السفر للغزو، وإذا نهضت سرية من جملة العسكر، فإذا وقعت بطائفة من العدو، أي إذا فتحت، فما غنموا كان له فيه الربع، ويشركهم سائر العسكر في 43، فإن قفلوا من الغزوة ثم رجعوا فأوقعوا بالعدو ثانية كان لهم مما غنموا الثلث، لأن نهوضهم بعد القفل أشق لكون العدو على حذر وحزم. ثانيا أيضا بعدما غزوا غزوة كبيرة ربما يكون في بعضهم جراح ولا شك أنه إعياء وتعب، فلذلك زاد لهم فآتاهم الثلث لأنهم كانوا مثخنين متعبين وكذا. هذا كله من قواعد الغزو والتي أو من السيرة النبوية في الغزوات. نعم. ثم قال أن النبي صلى الله عليه وسلم تنفل أي أخذ نفلا وخص لنفسه ذا الفقار يوم بدر، وهو الذي رأى فيه الرؤيا يوم أحد. الذي رأى فيها رؤيا، لعلكم تذكرون أن جاء فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى أنه هز ذا الفقار فانقطع من وسطه، ثم هزه هزة أخرى فعاد أحسن مما كان. وقيل الرؤيا هي ما قال فيه رأيت في ذباب صيفي ثلما فأولته هزيمة، ورأيت كأني أدخلت يدي في درع حصينة فأولت المدينة. يعني هذا يعني حصل، كان هذا أو ذاك، على كل حال فقد حصل الفتح في أول الأمر في أحد، ثم حصلت الهزيمة للمسلمين لخطأ بعض الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين. فمن هنا عبرة للمسلمين في الحقيقة، ما دام قد أصيب المسلمون بالهزيمة لارتكاب خطأ واحد والنبي صلى الله عليه وسلم فيهم، فالآن المسلمون كلهم أخطاء ومعاصي والشرك والبدع وغيرها، فإذا أصيبوا بالهزائم أمام الأعداء أو من الأعداء فلا يلومون إلا إيمانهم ودينهم وأنفسهم، الله المستعان. نعم. قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب، إنما نعرفه من هذا الوجه من حديث ابن أبي الزناد، وقد اختلف أهل العلم في النفل من الخمس، فقال مالك بن أنس لم يبلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نفل في مغازيه كلها، وقد بلغني أنه نفل في بعضها، وإنما ذلك على وجه الاجتهاد من الإمام في أول المغنم وآخره. كأنه قال قد رسم لنا النبي صلى الله عليه وسلم طريق الاجتهاد في هذا، فإذا رأى الإمام أن يعطيهم الربع، أن يعطيهم الخمس، أن يعطيهم الثلث، فهذا كله مفتوح. لكن ما دام النبي صلى الله عليه وسلم قد آتى كذا وآتى كذا وهم أحوج الناس في تلك الأيام، فيكون هو الأصل فيه، إلا إذا كانت هناك حاجات أخرى ظهرت لمن قاموا بالبداء والقفول. نعم. قال إسحاق بن منصور قلت لأحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم نفل إذا فصل بالربع. إسحاق بن منصور الكوسج، أسئلة إسحاق تبع، مو كذا تبع أسئلة إسحاق بن منصور يعني الإمام أحمد، وكذلك أن إسحاق بن راهوية ولا آخر. إذا ما كان هذا لحقوا فيه هذا، لأنه قد لا يكون هذا النص فيه. قلت لأحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم نفل إذا فصل بالربع بعد الخمس، وإذا قفل بالثلث بعد الخمس، فقال يخرج الخمس ثم ينفل مما بقي ولا يجاوز هذا. هذه مسألة دقيقة، أنه يعطي الثلث أو الربع قبل إخراج الخمس أم قبل الخمس، وبعدما يخرج لهم فيخمس. فالإمام أحمد رحمه الله قال يخرج الخمس ثم ينفل ما ينفل مما بقي. نعم. ثم قال باب ما جاء في من قتل قتيلا فله سلبه. سلب أي ما يسلب منه وما يؤخذ منه من لباسه، من درعه، من سيفه، حتى من فرسه، كل هذا سلب. قال حدثنا الأنصاري، وهو إسحاق الأنصاري معروف شيخ الترمذي رحمه الله، قال حدثنا معا أنه قال حدثنا مالك بن أنس عن يحيى بن سعيد، وهي يحيى بن سعيد الأنصاري، عن عمر بن كثير بن أفلح، وهو عمر بن كثير بن أفلح المدني ثقة، عن أبي محمد مولى أبي قتادة. أبي محمد قالوا أنه اسمه نافع بن عياش أبو محمد، نعم ثقة، أنا بمولى أبي قتادة، أنا أبي قتادة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قتل قتيلا له عليه بينة فله صلبه، من قتل قتيلا له عليه بينة، يعني من الممكن أن يدعي أني قتلت فلانا أني قتلت فلانا فله عليه بينة إذا كانت موجودة، من أين يأتي به بينة؟ نعم قد يكون المسلمين بجواره أحد يشهد بأن نعم فلان هو فلان هو الذي قتل فلانا، أو يكون دليل على أن سيفه أخذه ودرعه أخذه ولم ينازعه أحد، كل هذا يكون دليلا إن شاء الله في هذا. على كل البينة، البينة ما يبين الحق، وليس بلازم أن يكون شاهدين، قد يكون شاهدان وقد يكون هناك أدلة أخرى تبين الحق لمن. قال أبو عيسى وفي الحديث قصة، ما هذه القصة؟ هنا قال ظهر هنا جاء فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا قبل بدء القتال في غزوة أحد لجهة التشجيع، من قتل قتيلا فله صلبه، قال هذا الكلام لزيادة التشجيع قبل بدء الغزوة في غزوة أحد حتى يكون الناس يبلوا بلاء حسنا ولا يتكاسلوا، لأن هذا أيضا لا شك أنه قد يكون مشجعا له أيضا في هذا الباب. فقال هنا انظروا، قال وهذا قال حدثنا قال حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان بن سعيد بهذا الإسناد نحوه، وفي الباب عن عوف بن مالك وخالد بن الوليد وأنس وسمرة بن جندب، وهذا حديث حسن صحيح، وأبو محمد هو نافع مولى أبي قتادة، والعمل على هذا عند بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم، وهو قول الأوزاعي والشافعي وأحمد، وقال بعض أهل العلم للإمام أن يخرج من السلب الخمس، وقال الثوري النفل أن يقول الإمام من أصاب شيئا فهو له، ومن قتل قتيلا فله صلبه، فهو جائز وليس فيه الخمس. هذا الذي يظهر من قوله صلى الله عليه وسلم من قتل قتيلا له عليه بينة فله صلبه. وقال إسحاق السلب للقاتل إلا أن يكون شيئا كثيرا، فرأى الإمام أن يخرج منه الخمس كما فعل عمر بن الخطاب. فالمسألة إذا كان شيئا كثيرا فيكون يجوز للإمام أن يأخذ من سلب الشخص الذي أخذ شيئا ويعطيه شيئا، لكنه له حقه في الحقيقة بإثبات الحق من النبي صلى الله عليه وسلم. والقصة الذي جاء فيه قالوا أنه أخرج مسلم قال لخالد عن عوف بن مالك أنه قال لخالد بن الوليد: أما علمت أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بالسلب للقاتل؟ قال بلى. وعن عوف وخالد أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يخمس السلب. الذي أذكر أن القصة الظاهر جاء فيه في ابن أفراء حينما قتل أبا جهل، أبا جهل، وكان عبد الرحمن بن عوف يقول كما في صحيح البخاري: كنت في الصف في غزوة بدر، وكان على يميني أحد معوذ وعلى يساري معاذ ابن أفراء، فكنت أتمنى أن يكون رجلين جلدين قويين بجانبي، فإذا أحدهما يسر في أذني: يا عمي هل تعرف أبا جهل؟ قال: وما حاجتك فيه؟ قال: لو رأيته لا ما تركته، أو لا لا لقتلته، أو قتل العاجل منا الآخر. ثم يعني التفت إلي معوذ وقال: يا عمي أخبرني أن أبي جهل، إذا رأيته قتلته. فقال: فإذا هو قادم على جمل أورق، فأشرت إليه فطار كالصقرين، هكذا جاء فيه، كالصقرين، فضرب أحدهما فرسه أو ناقته، نعم، على جمله، وحتى قطع رجله، ثم سقط وجرح أبا جهل ورجع إليه، ثم وصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم في الأخير، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من الذي قتله؟ قال: أنا يا رسول الله، ودمه في سيفي. وقال كلاكما قتله وآتى سلبه معاذ أو معاذ بن أفرع. نعم، فقصة هذه الله قال من قتل قتيلا فله سلبه كان أول ما قال النبي صلى الله عليه وسلم هذا الكلام المبارك، وهذه القاعدة العظيمة في القواعد الغزوات في غزوة أحد. نعم، ثم بعد ذلك قال باب في كراهية بين البيع المغانم حتى تقسم. قال حدثنا هناد بن السري الإمام قال حدثنا حاتم بن إسماعيل الثقة عن جهزم بن عبد الله وهو ابن أبي الطفيل ثقة عن محمد بن إبراهيم هو محمد بن إبراهيم الباهلي البصري مجهول عن محمد بن زيد أيضا العبدي مجهول. محمد بن زيد محمد بن إبراهيم كلاهما مجهولان. عن شهر بن حوشب هو إن شاء الله حسن الرواية وإن كان نزكوه. عن أبي سعيد الخدري قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن شراء المغانم حتى تقسم. هذا يدل على أنه كأنهم كانوا يتفقون، وعلى أنه إذا حصل لي مغنم فاشتري مني بكم وكذا، فنهى عن شراء المغنم حتى تقسم. لماذا؟ هذا ينزل على قواعد البيوع المنهي عنها. إذا نزلنا على قواعد البيوع المنهي عنها فنجد هناك الأحاديث الصحيحة تدل على معنى لا تبع ما ليس عندك، لا تبع ما ليس عندك. كذلك بيع الغرر لا يعرف مقدار الشيء المشترى أو مقدار السلعة، فبذلك ينزل هذا الحديث وإن كان ضعيفا بهذا اللفظ، لكن معناه صحيح وهو نازل منزلة البيع المجهول، لأنه ما يعرف كم يغنم من الغنيمة، كم يغنم في الغزوة، هل يغنم أو لا يغنم، فيبيع ويشتري لا يجوز. أيضا لا تبع ما ليس عندك، فهو ليس عنده، وما دام ليس عنده فلا يجوز بيعه. فالحديث نازل على قاعدة الشرعية الصحيحة المعروفة فيكون معناه صحيحا. ألا يدخل إيش؟ لا، ليس الغلول، الغلول أن يسرق، يسرق ويأخذ من الغنيمة قبل أن تقسم. هنا لا، كان أنا وأنت نتفق على أنه ندخل في الغزو وأنت اشتري ما أغنم أنا، كم تغنم، كم يأتي سهمك ولا كذا. فكان الناس الظاهر قد يكون يفعلون هذا، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم. أما الغلول فهو يسرق ويخفي أو يبيع أو شيء. وفي الباب عن أبي هريرة رضي الله عنه قال الحديث هذا قال يعني أخرجه أحمد، أبو حديث أبي هريرة أخرجه أحمد وهو حسن أيضا بهذا المعنى. قال هذا حديث غريب. قال وفي الباب عن أبي هريرة قال أبو عيسى هذا حديث غريب، يعني كأنه له هذا الطريق الوحيد الذي فيه إبراهيم محمد بن إبراهيم الباهلي ومحمد بن زيد عن شهر بن حوشب بهذا المعنى، وله شواهد فيتقوى بمثله، أو نقول المعنى صحيح إن شاء الله. ثم قال باب ما جاء في كراهية وطئ الحبالة من السبايا. باب ما جاء في كراهية وطئ الحبالة أي الحبلة حامل من السبايا. قال حدثنا هو الكراهية إذا أطلق في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم في كتاب الله وسنة رسول الله الظاهر بمعنى التحريم، كذلك هنا تبويب الأئمة إن شاء الله بمعنى التحريم وليس بمعنى الكراهية التنزيه، إنما كراهية بمعنى التحريم. قال حدثنا محمد بن يحيى النيسابوري أنه قال حدثنا أبو عاصم النبيل وهو الضحاك عن وهب بن خالد، وهب بن خالد الحميري الحمصي ثقة قال حدثتني أم حبيبة بنت عرباض ابن سارية. هذه أم حبيبة قالوا أنها روى عنها أكثر من واحد إلا أنها لم توثق، مثل هذه يقول إنها مستور أو مقبول إذا توبعت، فقد توبعت هنا وحديثها حسنة أو حسن لغيرها أو صحيح لغيره. نعم، حديثه حسن لغيره أو صحيح لغيره، جاءت من طرق كثيرة أو شواهد على هذا المعنى. فالحديث على كل حال حسن وصحيح، أو حسن أو صحيح. قال: حدثتني أم حبيبة بنت إرباض بن سارية أن أباها إرباض بن سارية أخبرها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن تؤطى السبايا حتى يضعن ما في بطونهن. كذلك جاء في حديث آخر نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يسقي ماءه زرع غيره، زرع غيره يعني كناية أنا عند الحمل. ولعل هذا الحديث إذا كان صح ما أذكر أنه صحيح إن شاء الله. نعم الحديث صحيح، نعم فيما أذكر، ويدل على أنه المرأة الحبلة تستفيد من الجماع والله أعلم، أو الجنين ربما يستفيد، لأنه قال صلى الله عليه وسلم نهى أن يسقي من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يسقي ماءه زرع غيره بهذا اللفظ. نعم في روايات أخرى حتى يستبرئها، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يقع على امرأة من السبي حتى يستبرئها، وفي لفظ آخر كل هذه صحيحة أو حسنة إن شاء الله، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا ينكحن ثيبا من السبايا حتى تحيض. هذا حديث واضح جدا في هذا المعنى. قال: وفي الباب عن رويفع بن ثابت وحديث إرباض حديث غريب، والعمل على هذا عند أهل العلم. وقال الأوزاعي: إذا اشترى الرجل الجارية من السبي وهي حامل، فقد روي عن عمر بن الخطاب أنه قال: لا توتى حامل حتى تضع. وقال الأوزاعي: أما الحرائر فقد مضت فيهن بأن أمرن بالعدة، يعني الحرائر بمعنى غير الحوامل، غير الحوامل هي حرة لكنها يعني إذا أراد أن يتزوج فلا يعني، وجاء وما يعرف الظاهر جاءت في السبي والله أعلم، بأن أمرنا بالعدة. قال: حدثني بذلك علي بن خشرم قال حدثنا عيسى بن يونس عن الأوزاعي بهذا الحديث. هنا قال الأوزاعي: أما الحرائر فقد أمرنا، مقد مضت السنة فيهن بأن أمرنا بالعدة. ما هي العدة؟ أن نحن نعرف أن هناك الأئمة قالوا أنها تستبرى بحيضة كما جاء في الحديث أنها حتى تحيض. هل هي تحيض ثلاثة قروء أم هي بحيضة واحدة؟ الظاهر المقصود منها عند الأئمة الآخرين هي أنها تحيض حيضة كما جاء في حديث أبي داود، حيضة هكذا، لا توتى حامل حتى تضع ولا غير حامل حتى تحيض حيضة. إن كان المقصود الحرة قد سبيت وجاءت فلا بد أن تكون قد أمرنا بالعدة، العدة والله أعلم ليس في من سبيت إلا إذا كانت النساء أما لا 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 عامة النساء الحرائر، إذا أراد أن يتزوج الإنسان فلا بد أن تحيض حيضة، إن كانت مطلقة ثلاث حيض إلى آخره، لكن إذا كانت جاءت في السبي فحيضة واحدة هي عدتها، أو تقول هي استبراؤها. نعم. ثم قال: أما الاستمتاع جاء عند ابن أبي شيبة وغيرهم الاستمتاع بدون الجماع قبل الاستبراء، فهذا رووا فيه وهي رواية صحيحة عن عمر عن عبد الله بن عمر الخطاب رضي الله عنه قال: جاءت في قسمي يوم جلولا جارية جميلة كأن عنقها إبريق فضة، هكذا قال، كأن عنقها إبريق فضة، فجعلت أقبلها والناس ينظرون إليها، هكذا جاءت الرواية عن الله المستعان. فمن هنا قالوا الاستمتاع من غير الجماع جاز بدون أو قبل الاستبراء. باب ما جاء في طعام المشركين سواء كانت بكر أو كانت يعني إذا جاءت في السبي، فإذا كانت حامل فلا بد أن يكون يعني حتى تضع، وإذا كانت حائل غير حامل ففي هذه الحالة لا بد أن تستبرأ بحيضة واحدة. أما عدة على قول الأوزاعي إذا كان يريد فالعدة تكون بثلاث حيض، وهذا لم يقولوا به في المسبية، في المسبية إنما هي في النساء عامة إذا مات عنها زوجها أو طلقت أو كذا. نعم. باب ما جاء في طعام المشركين. قال حدثنا محمود بن غيلان أنه قال حدثنا أبو داود الطيالسي عن شعبة قال أخبرني سماك بن حرب قال سمعت قبيصة ابن حلب يحدث عن أبيه حلب الطائي، يعني حلب الطائي أبوه هو قبيصة ابن حلب الطائي حلب الطائي، قال سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن طعام النصارى قال فقال لا يختلجن في صدرك طعام ضارعت فيه النصرانية عن طعام النصارى. ويعني كأن النبي صلى الله عليه وسلم رد أجابه بما جاء في قول الله تبارك وتعالى وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم طعام لا يختلجن في صدرك طعامهم، يعني لا تشك فيها، ضارعت فيه النصرانية إن كنت شككت أو خلج في صدرك، هذا المقصود منه، ضارعت شابهت فيها النصرانية، لأن النصارى لا يأكلون طعام المسلمين ربما أو طعام غيرهم فلا تتشبه بهم، هذا هو المقصود فيه، ضارعت فيه النصرانية أي شابهت لأجله أهل الملة النصرانية من حيث إنهم يمتنعون إذا وقع في قلب أحدهم أنه حرام ومكروه، لا يكون حراما ما دام أحل الله تبارك وتعالى فجاز لك ألا، فلا ينبغي لك أن تشك في أكلها. نعم، المشكلة هنا أيضا يعني لا شك أن النصارى في تلك الأيام في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كانت ذبيحتهم على طريق المسلمين، وحتى نذكر أن قبل مدة بعض الإخوان يأتون من بلاد بريطانيا وغيرها قال ما نجد فيه هناك لحما مذبوحا على طريقة الإسلامية إلا عند اليهود، عند اليهود، قال لكن الإشكال فيه أن اليهود يبيعون الخنزير أيضا بجانبه معلق لحم الخنزير ولحم الخروف المذبوح، والسكين واحد يقطع من هنا ويقطع من هنا بسكين واحد، هكذا يذكر، فنحن يقول نحتاط ونقول لهم اقطع كذا وناخذ السكين، هذا قديم، يقول لي الدكتور صهيب الذي يعيش في لندن كان يقول هذا الكلام، قال كنا ناخذ السكين حتى يقطعوا لنا. ف يعني اذا عرفنا ان هؤلاء ياكلون الميتة او لا يذبحون على طريقة الاسلام قد يعني تيقنا من هذا، فهل اذا لم ناكل نظاري النصرانية؟ لا ان شاء الله، لانه ننزل القضية على ما كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم عندهم طريقة الذبح على كان على طريقة المسلمين، فإذا كان على طريقة غير شرعية فلا ينبغي أن يتجرأ بالفتوى بأكله في الحقيقة، لأنه حرام، موقوذة متردية، لأنه الآن رأيت في الصورة أن أحد من الإخوان ذكر قال أنا رأيت هكذا، رأيت يأتون بالغنمة ويحطون رأسها على لوحة قوية من تحت الظاهر أيضا من الخشب، وواحد واقف يضرب ضربة واحدة وينفل الرأس هنا ويرمي الجسد هنا ولا يخرج دم، سبحان الله، أنا أطالع أن الدم قليل جدا يخرج حتى على الخشب وكذا، دم كأنه لا يوجد إلا قليل جدا، فمثل هذا هل يقال إذا عرفنا أنه ما دام مر من بيتهم أو مر من قدورهم جاز لنا، وإذا طبخنا نحن وذبحنا مثل هذا لا يجوز لنا، فكيف يكون القول بالجواز؟ والله أعلم، لابد أن يكون عرفنا أو يكون عرفنا أنهم يذبحون على طريقة الإسلام، وإلا الاجتناب في مثل هذه المسائل يعني هو الأولى. نعم، يقول هنا قال أبو عيسى هذا حديث حسن، قال محمود وهو محمود بن غيلان شيخ الترمذي، وقال عبيد الله بن موسى وهو العبسي عن إسرائيل وهو ابن يونس بن أبي إسحاق السبيع عن سماك عن قبيصة عن أبيه هو عن قبيصة ابن حلب الطائي قبيصة عن أبيه، نعم، قال سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله، قال محمود قال وهب بن جرير عن شعبة عن سماك بن مري بن قطري عن عدي بن حاتم عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله، والعمل على هذا عند أهل العلم من الرخصة في طعام أهل الكتاب، والأمر واضح فيما إذا كان، الله أعلم. أما هذا الذي قال أن مري بن قطري عن عدي سماك أن قال سمعت قبيصة بن حلب يحدث عن أبيه، هنا سماك عن مري ابن قطري، مري ابن قطري وهو قال في التقريب أنه مقبول من الثالثة. فيقول على كل حال يقوي الإسناد السابق إن شاء الله، ولا يقال إن سماكا اضطرب في ذكر الراوي مري عن عدي، وهناك قبيسة وشعبة كثير الرواة، وسماك أيضا كثير الشيوخ. إن شاء الله يكون كلتا الطريقتين يقوي بعضها بعضا، والعمل على هذا عند أهل العلم من الرخصة في طعام أهل الكتاب. باب ما جاء في كراهية التفريق بين السبي، أي السبي بمعنى المسبيين، السبي مصدر ويراد به المسبي من الغلام أو الجارية. قال حدثنا عمر بن حفص الشيباني أنه قال أخبرنا عبد الله بن وهب أنه قال حدثنا حويي عن أبي عبد الرحمن الحبري، هو حويي بن عبد الله المعافري صدوق، عن أبي عبد الرحمن الحبري ثقة، أبو عبد الرحمن اسمه عبد الله بن يزيد أبو عبد الرحمن الحبلي ثقة من الطبقة الثالثة، عن أبي أيوب وهو الصحابي الجليل قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من فرق بين والدة ووالديها فرق الله بينه وبين أحبته يوم القيامة. الحديث صحيح، ولا شك أن فيه تخويف وترهيب في تفريق الوالدة وولدها، ويعني بأي طريق من الطرق. فأدخل هذا في باب هذا الحديث، أدخل في باب المغازي، فيكون إذا كانت هناك أم سبيت وابنه أو بنته سبيت، فينبغي أن يكون يشتريه شخص واحد أو يكون عند شخص واحد لا يفرق بينهما لأجل هذا المعنى. وإن كان لفظ الحديث يشمل يعني مع وقائع كثيرة، إذا فرق الإنسان ولد صغير، معروف الآن مسائل الطلاق وغيرها قد يحصل فيها مثل هذا، فنكاية بالمرأة ربما يأخذ الولد وهو صغير، ما هو كذا، مع أن حقها أنها هي التي تحضن وهي التي ترضع وهو الذي يتكلف كلفة الحضانة، لكنه يحصل أنه يعني يريد أن يأخذ الولد نكاية بالمرأة، فهنا لا شك أنه يكون إذا كان يريد إيذاءها فهو واقع في هذا الترهيب. وأما في السبي فقالوا إن هذا ليس بواجب، وليس كان الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين يبيعون في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، هكذا ذكر بعضهم، لكن ما وجدت شيئاً إلا ما استدلوا به من قول عمر رضي الله عنه أنه كان عمر رضي الله عنه جالساً في مجلسه فسمع جلبة فقال يا يرفع انظر ما وراك، فرجع ذهب ورجع فقال جارية تباع أمها، يعني أمها تباع فهي تبكي. قال نادى لي أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فناداهم وقال لا عليكم ألا تفرقوا بين الجارية وأمها، وقد وسع الله عليكم فنهى عن بيع أمهات الأولاد، نهى عن بيع أمهات الأولاد رضي الله عنه، وبقي الأمر في عهده هكذا. ثم في زمن عثمان أيضا كان منهيا عنه، فلما جاء علي رضي الله عنه فقال اجتمع رأيي ورأي عمر ألا تباع أمهات الأولاد، ثم رأيت أن يبعنا. فيكون حمل هذا الحديث الحقيقة والله أعلم إذا كان الولد صغيرا ولم يتميز وكذا، فلا ينبغي أن يفرق بين الولد وأمها سواء كان ذكرا أو أنثى. أما إذا كان كبيرا فلا بأس أن يفرق بينهما، خاصة إذا ميز الطفل. ولذلك ترون أنه جاء في مثل هذه الحالة في الحضانة أن الولد يخير، ما هو كذا، التخير لا يكون إلا بعد أن يبلغ 7 سنين أو أكثر، يعني يكون قد تميز. فيكون حمل هذا الحديث وهو دون السن التمييز، ويكون الولد أحوج ما يكون إلى أمه في تربيته وفي نفق يعني عطفها له وحبها وشفقتها له. نعم، فيكون حمله والله أعلم فيما إذا لم يبلغ سن التمييز، وأما إذا بلغ فجاز إن شاء الله التفريق ولا يكون حراما. باب ما جاء في قتل الأسارى والفدء. قال أبو عيسى وفي الباب عن علي، وهذا حديث حسن غريب، والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم، كره التفريق بين الصبي بين الوالدة وولدها، وبين الولد والوالد، وبين الإخوة، وبين الإخوة أيضا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال فرق الله بينه وبين أحبته، فكأنه فيه إشارة إلى أنه حتى الإخوة لا ينبغي أن يفرق بينهما، لأنه يحصل لهما توحش كثير بعد التفرق. نعم، أي هو الظاهر أنه إذا لم يبلغوا التمييز وهم صغار، أما إذا بلغوا التمييز فلا بأس إن شاء الله. قال أبو عيسى وفي الباب عن علي قال وهذا حديث حسن غريب والعمل على هذا عند أهل العلم. قال أبو عيسى قد سمعت البخاري يقول سمع أبو عبد الرحمن الحبولي عن أبي أيوب الأنصاري. انظروا في الحقيقة الإمام البخاري رحمه الله أعنى ما يكون في ذكر السماء وعدم السماء، ولذلك التاريخ الكبير فيه عناية كبيرة في سطرين، لكن السماء وعدم السماء له عناية فيه كبير. وصلى الله على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه.